يسعدنا مستمعين الكرام أن نطل عليكم من برنامج نافذة على الحياة، ونرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة داود رجل شغف ومصير، حيث يقدم لنا القصد تشارلي كوستا الجزء الثاني من رسالته صمود وسط العاصفة ونجاة.
قد يكون ذلك أصعب وقت في حياتك، وقد تكون مقاسياً زوبعتك الخاصة، أو قد تكون المتفرج البريء الذي يعلق في عقابيل خطية شخص آخر، وقد تشعر بالوحدة شعوراً شاقاً، وقد يبدو أن العاصفة لن تنتهي أبداً بأي حال من الأحوال، غير أن ربك الأمين المحب سيشملك بعنايته ورعايته في أثنائها ويجيزك وسطها سالما.
صديقي المستمع، ماذا تفعل عندما تكون قد أطحت بأمر ما في حياتك؟ كيف تعالج عواقب الخطايا الخاصة بك؟ وكيف تحيا مع النتائج المترتبة عن أخطاء حدثت منذ عدة أشهر أو لربما منذ عدة سنوات؟ سوف نسمع القصة تشارلي كوستا في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، يكمل لنا رسالة صمود وسط العاصفة ونجاة. أذكرك نحن نتأمل في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 12، ونراقب الملك داود يتعامل مع وقائع التمرد الخاص به. أجل، لقد غفر لنا، ولكن هذا لا يعني أننا قد أعفينا من تداعيات خطايانا. لربما منذ وقت طويل صديق المستمع توقفت عن تحويل القضايا الخاصة بك إلى الرب. الآن وقت مناسب للقيام بذلك، فأحيانا صديقي عندما نكون في وسط العاصفة نفشل في تذكر الملجأ المتاح لنا من خلال الصلاة، فبطريقة ما تدفع المحادثات مع الله إلى أسفل قائمة الأولويات، في وقت أنه الملجأ الآمن الذي نحن في أمس الحاجة إليه. صديقي، إذا كانت المشاكل تعصف بحياتك وتحتاج للمشورة والنصح، أو إذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم أو أي حلقة أخرى، فسوف نمدك بكافة المعلومات التي تحتاج إليها في ختام البرنامج. أما الآن فلنصغي وبكل انتباه إلى القص تشارلي كوستا بينما يقدم لنا الجزء الثاني من الرسالة الشيقة التي تحمل عنوان صمود وسط العاصفة ونجاة.
حين نمر في أوقات كرب شديد حل بنا من جراء معصيتنا شخصيا أو معصية شخص آخر سوانا، فمن الحكمة بل من الموافق للكتاب المقدس حقا ألا نحيط أنفسنا بالناس مهما كانوا حسنين نية، فالعزلة ضرورية جدا والسكوت أمر لا بد منه، إذ إن كلام الآخرين يلهين عادة. فامكث في حضرة الرب والتمس فكره في أثناء ذلك الوقت الحافل بالألم. لا خطأ في البقاء وحيدا لقضاء وقت في فحص النفس. يقول سفر الأمثال إن جميع أمور الإنسان تصدر من قلبه، ويصف السفر بالحقيقة حالة القلب إذ يقول إن علينا أن نحفظه فوق كل تحفظ، لأن منه مخارج الحياة. فبعض الأمور أثمن من أن نطلع عليها الآخرين، إنها عميقة جدا، شخصية جدا، مؤلمة جدا، عويصة جدا. وفي فحص النفس في حياتنا ينبغي لنا أن نهدأ ونستكن كي نستطيع أن نسمع الرب إذ يقول كل ما يريد قوله لنا في قلوبنا. لقد صلى داود، وعلينا نحن أن نحذو حذوه، وفي حالته عكف على الأمر 7 أيام كاملة بلا انقطاع فعلا. أما استجابة داود الثانية فكانت مواجهة العواقب بواقعية. يخبرنا الكتاب: وكان في اليوم السابع أن الولد مات، فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات، لأنهم قالوا: هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد؟ يعمل أشر؟ يخيل إلي أحبائي أن خدام داود خافوا أن ينتحر، فهم لم يفهموا الأمر على حقيقته، إذ نظروا إلى وقت فحصه لذاته كما لو كان اكتئابا شديدا بل أكثر بقليل، وقالوا: حين نلقي عليه هذا الحمل الأخير فسيؤذي نفسه حتما، كيف يمكن أن نخبره؟ والآن انظر هذه الاستجابة الواقعية من جانب داود، إنها أبعد ما يكون عن الأفكار الانتحارية. يخبرنا الكتاب: ورأى داود عبيده يتناجون، ففطن داود أن الولد قد مات، فقال داود لعبيده: هل مات الولد؟ فقالوا: مات. فقام داود عن الأرض واغتسل ودهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد. كانت قد مضت على داود 7 أيام وهو منطرح على وجهه وحيدا أمام ربه منتظرا الله، عسى أن يبقي بنعمته الولد حيا، واضعا ذاته تحت تصرف الله، منكرا نفسه في عزلة تامة. والآن يسمع أن الولد قد مات، فماذا تكون استجابته؟ إنه ينهض بهدوء ويستحم ويبدل ثيابه، ثم يذهب إلى بيت الله ويسجد. حين أقرأ هذا أتفكر في أيوب. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. عندما تواجه مستمعي عواقب الزوبعة يجب أن تحترس من المرارة، فنظرا إلى الألم الذي يحل بك، لا سيما بعدما اعترفت لله فعلا بخطاياك وحزنت حزنا شديدا لتماديك في الضلال، ينبغي أن تحترس من إلقاء اللوم على الله، فقد تغزوك أفكار من قبيل هذه: كيف يعقل أن تفعل هذا بي يا رب؟ لقد خدمتك طوال هذه السنين الكثيرة، وقد اعترفت بعصياني بكل تذلل وإخلاص، والآن انظر ما قد أخذته مني. إنما لم يكن في استجابة داود شيء من ذلك، بل إنه في الحال تقبل ما قد حدث تقبلا واقعيا ثم تعبد للرب. والآن وقت مناسب لتذكير أنفسنا بأنه ما يزال رجلا حسب قلب الله. قد يقف كثيرون مشدوهين حيال استجابة داود، فإن طفله كان قد مات توا، وكانت إجابة الله لصلاته التي دامت 7 أيام نفيا قاطعا، ثم سمع النعي فقام واغتسل وذهب إلى بيت العبادة، وكأنه بذلك قال: لقد فعل الله ذاك وفعل الله هذا، وأنا أقبل الكل من يده بلا تردد، وسأكمل المسيرة من هنا. ولئن كان من الصعب أن يفهم بعض هذا الأمر، فإن هذه استجابة ناضجة نضجا أمثل. أما تتذكر أن القلب المنسحق لا يفرض مطالب ولا يملك توقعات؟ ثم إن استجابة داود الثالثة كانت التمسك بحقائق الكلمة المقدسة. وإن أعوزك حقا أن تغوص في كلمة الله وحدك مستمعي، فلا بد أن تفعل ذلك بالأحرى حين تعصف بك أزمة ما. فلا يمكنك أن تجعل عواطفك دليلك الهادي، وإلا قمت بتحرك يتسم بالتسرع أو الغباوة. ولقد تبين لي أن لا مشورة مثل مشورة الله، ولا عزاء مثل عزائه، ولا حكمة أعمق وأوسع من الحكمة التي تنطوي عليها الأسفار المقدسة. وقد بت داود في دعواه لدى الله إذ ترسخ واستراح على حق كلمة الله. اسمح لي مستمعي أن أبين لك ذلك. هل انتبهت إلى كلمات الآية حيث لم يستطع خدام داود أن يفهموه ويفهموا ردة فعله؟ غالباً ما يذهل الآخرون حين لا تكون استجابتنا سوية أو مألوفة كما يقولونهم، فإنهم يتوقعون منا أن ننهار، أن نبكي ونولول، أن يجن جنوننا. فانظر رد فعل خدام داود. قال له عبيده: ما هذا الأمر الذي فعلت؟ لما كان الولد حياً صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا؟ أما جواب داود لهم فكان: لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات. إن داود يواجه الأمر ويتقبله لا ينكره، فهو يقول: لقد وقعت الواقعة، فلماذا ينبغي أن أصوم بعد؟ ما أكثر الذين يستمرون في الصوم بعد رحيل عزيز، ظنا منهم أنهم بذلك قد يستعيدون الراحل بطريقة ما، وربما بدأ بعضهم بالتخطيط للاتصال بوسيط لعلهم يتواصلون مع الميت على نحو ما. فمع أن هذا سبيل غير حكيم وغير قويم ومناف للكتاب المقدس، فإن كثيرين يسلكونه اليوم. ولكن من كان من أولاد الله عندما يواجه الواقع يقول: هذا أمر ثابت، لا أستطيع استعادة فقيد المحبوب، لن أنكر الأمر، ولن أحاول أن أساوم الله، وبعزاء كلمة الله ونصحها سأتوكل عليه كي يجيزني هذه الأزمة. فتأمل مستمعي كيف عبر داود عن ذلك، وهنا آية من جملة آيات كتابية قليلة تساعدنا على التيقن من جهة المصير الأبدي الذي سيلقاه الأطفال والأولاد الذين يموتون. قال داود بحسب النص الكتابي: هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، وأما هو فلا يرجع إلي. ها هنا وعد مؤسس على حق لاهوتي راسخ. فإن كنت قد فقدت طفلا أو ولدا، فإن هذه الآية تقول إنك لا تستطيع أن تستعيد ولدك، ولكنك سوف ترى ذلك الولد في السماء، سوف ترى تلك العطية التي أعطاك الله إياها، ثم لأسباب يعلمها هو وحده أخذها منك. لا أستطيع أن أرده، ولكنني أستطيع أن أذهب إليه. قال داود: لما كان الولد حيا كنا أنا وهو معا، وكان في وسعي أن أحبه وأقضي وقتا معه، أما الآن وقد رحل فلا أقدر أن أستعيده. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسمه مباركا. وبعد التمسك بحق كلمة الله سيكون الاستقرار الراسخ الذي تنعم به مذهلا. والآن نصل إلى استجابة داود الرابعة، ألا وهي أنه رفض أن يستسلم. أحبائي، عند معاناتنا عقابيل الخطية نميل دائما لأن نقول انتهى أمري، سئمت الحياة، ما عادت العيشة تستحق عناءها. إنما انظر ما فعله داود. عزى داود بثشبع امرأته. ربما نسهو عن أنها هي أيضا كانت حزينة، ولكنهما كليهما اجتازا فترة حزن وقد بكيا معا، ثم أكملا مسيرتهما في الحياة. يقول الكتاب: وعز داود بثشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان، والرب أحبه. وأرسل بيدي ناثان النبي ودعا اسمه يديديا، أي من أجل الرب. لقد عاد داود من جديد يسير مع الرب كما كان يفعل في الأيام الماضية. من أكثر المشاهد إثارة للشفقة على الإطلاق مشهد ولد من أولاد الله يقبع في ركن قصي مدة متطاولة لاحسا جراحه وهو يرثي ذاته. فالأمر يستلزم قوة وعزما روحيين للرجوع إلى الحالة السوية واستئناف المسيرة يوازيان أو يفوقان أغلب الأحيان القوة والعزم اللازمين لاجتياز الأزمة. سأمضي إلى الأمام، سأجمع الحطام، سأعود إلى التقدم نحو الهدف، سأرجع إلى العمل، سأستأنف التمتع برفقة الأصدقاء، سأواصل مسيرتي في الحياة كسابق عهدي. وفي الواقع أنني بنعمة الله سأكون أوفر حكمة وأكثر فعالية أيضا مما كنت قبلا. إن داود في صموده وسط العاصفة ونجاته منها يزودنا ببضعة أسهم هداية جميلة. فقد صلى وواجه العواقب بواقعية وسلم الأمر كله معتصما بالحق الكتابي المتعلق بموت الصغار، ثم أبى أن يستسلم، وقد أكمل مسيرته متوكلا على إلهه ومستمدا منه القوة. أحبائي، إن اجتياز العاصفة بسلام هو اختبار وحدة ووحشة، فلن تكون يوما وحيدا على الصعيد العاطفي أكثر مما تكون حين تجرفك زوبعة العواقب. ستتمنى لو يساعدك الآخرون ولكنهم لا يستطيعون، فسيريدون أن يواكبوك وسيعنيهم أمرك، ولكن لابد لك معظم الوقت من أن تقاسي العاصفة وحدك. ثم إن اجتياز العاصفة بسلام هو أيضا اختبار تعلم. فالمزمور 32، وهو المزمور عينه الذي يتضمن وصف بؤس داود في أثناء شهور كفائه وريائه، يقول أيضا: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. أضف مستمعي أن اجتياز العاصفة بسلام والحمد لله هو أيضا اختبار وقتي. قد يكون ذلك أصعب وقت في حياتك، وقد تكون مقاسيا زوبعتك الخاصة، أو قد تكون المتفرج البريء الذي يعلق في عقابيل خطية شخص آخر، وقد تشعر بالوحدة شعورا شاقا، وقد يبدو أن العاصفة لن تنتهي أبدا بأي حال من الأحوال، غير أن ربك الأمين المحب سيشملك بعنايته ورعايته في أثنائها ويجيزك وسطها سالما. والأذكر أخيرا أن اجتياز العاصفة بسلام هو اختبار يحمل على التواضع. وفي الأصحاح الثامن من سفر التثنية آية كثيرا ما نستشهد بها أنا وزوجتي في أوقات المحنة. يقول الكتاب عن فم الله: وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ وكما كانت الحال بالنسبة إلى بني إسرائيل، فإن الزوبعة هي وقت فيه نتعلم أن نأخذ كلام الله على محمل الجد، فهو تعالى يعني ما يقوله. وفي ختام هذه الرسالة بالذات أود أن أذكر شيئا شخصيا جدا، ولأن الأمر بالنسبة إلي شخصي للغاية بحيث يحول دون تعريج على التفاصيل، فلن أستطيع ملء كل فراغ، وعليه فليسمح لي أن أوجز بما قل ودل من كلمات. في وقت كتابة هذه الكلمات عينها نجتاز أنا وزوجتي عاصفة تكاد أن تكون أشد إيلاما من أن تحتمل، فنحن نقاسي من جراء معصية ارتكبها شخص آخر لا نحن. ولذلك فإن كلامي في هذه الرسالة أبعد ما يكون عن النظريات، ونحن قد تماهينا مع وحدة داود ووحشته وعزلته في توسلاته لأجل النعمة وصلواته المتطاولة المقترنة بالصوم وتوقه الخالص لأن تهب الرحمة لنجدته، فهذه كلها اختبرناها مباشرة ونحن نعي ما يتكلم عنه، غير أن وضعنا يختلف عن وضع داود في جانب بارز واحد، أنه عاش ليرى انتهاء فترة الانتظار، أما نحن فلما. حتى الآن فإن انتظارنا وبكاءنا مستمران، والعاصفة ما تزال تهب، وهكذا ننتظر وننتظر ونظل ننتظر. إننا بالنعمة ننعم بسلام الله، وبفضل النعمة نختبر رحمته، ولكن في هذه الأثناء يبقى قلبانا مفطورين وأعيننا ليست بمنأى عن البكاء أبدا. وأقول إن الكلمات التالية المؤثرة التي اشتملت عليها ترنيمتان نظمتا في القرن الثامن عشر وقد مضت عقود وأنا أترنم بهما، قد جلبت إلي العزاء حديثا وباكرا هذا الصباح قبل وقت طويل من بزوغ الفجر. تقول كلمات الترنيمة: من كل ريح عاصفة تهب، ومن كل مد بلايا يطغى، ثمة ملاذ ساكن آمن قائم قدام كرسي الرحمة. أين كنا نهرب إذ العون نطلب، حين نجرب ونوحش ونكتئب؟ أو كيف كنا جند الجحيم نهزم، لولا كرسي الرحمة لكل مؤمن يتألم؟ وتقول ترنيمة أخرى: أقبلوا يا من يعوزكم العزاء، أن استولى عليكم العناء، أقبلوا إلى كرسي الرحمة واجثوا بلهفة، إلى هنا أحضروا قلوبكم الجريحة، وها هنا أفصحوا عن همكم وغمكم، ليس في الأرض أسى تعجز أن تشفيه السماء. هل تحني رأسك معي مستمعي لكي نصلي؟ آه يا رب، ما أروع هذه الكلمات التي تدعونا أن ندخل أمام كرسي الرحمة، ما أروع هذه الكلمات التي تؤكد لنا مجددا أيها الرب أنه بالرغم من سقوطنا أو سقوط شخص آخر قريب منا، فإن النتائج التي نواجهها سوف تصل إلى نهاية أكيدة، وإنما أنت تسمح بهذا لكي تعلمنا دروسا نعيش بموجبها ونطيعها. أيها رب، أنا أصلي لأجل كل من يمر بزوبعة بسبب خطيته أو بسبب خطية شخص قريب منه. إني أسأل لأجل هؤلاء لكي تتدخل أنت وتتكلم إلى قلوبهم بوضوح من خلال هذه الرسالة ومن خلال كلمتك المقدسة، وتساعدنا جميعا أن نتعلم ونتيقظ ونتوب ونرجع إليك من كل القلب. نصلي طالبين رحمتك ونعمتك باسم ربنا يسوع المسيح، آمين.
صديق المستمع، نقرأ في الكتاب المقدس أنه في أحد الأيام وبينما كان السيد المسيح مع تلاميذه في القارب، حدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو أي يسوع في المؤخر على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. صديقي، إذا كانت المشاكل تعصف بحياتك من كل حدب وصوب ولا تدري ما العمل، ضع ثقتك بيسوع المسيح الذي حتى الريح والبحر يطيعانه، فيسكنان ويهدأان بكلمة منه. وإذا كنت ترغب المساعدة والإرشاد في هذا الموضوع، نشجعك أن تكتب لنا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961705510. أكرر: 00961705510. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. صديق المستمع، سوف يواصل القس تشارلي كوستا دراسته الرائعة حول داود رجل شغف ومصير، ودائما ضمن برنامج نافذة على الحياة. أصدقاء في الضراء هو عنوان الرسالة الجديدة التي سيشاركنا بها القس تشارلي كوستا في الحلقة المقبلة، وحتى نلتقي من جديد نستودعك صديقنا العزيز إلى رحمة الله وبركته، وإلى اللقاء.